سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كما بينت لكم هذا في الفتح وفي أصول الفقه. قال أن يفرق بينهما إلى متى؟ ثم لا يجتمعان أبدا. أبدا قال ثم لا يجتمعان أبدا. من قال بهذا القول من أهل العلم؟ أقول طيب نعطيكم الآن الأدلة المؤيدة للتحريم المؤبد، وأيضا مما يدل على هذا التحريم المؤبد ما رواه الدارقطني في سننه في المجلد الثالث في صاد 79 و200 برقم 16 و100 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. هذا الحديث يقويه ذاك الحديث السابق، أليس كذلك؟ كلاهما بمعنى واحد. قال أبو الطيب في تعليقه يعني على سنن الدارقطني قال صاحب التنقيح إسناده جيد، يعني إسناد هذا الحديث جيد، انتهى كلامه. أقول وهناك آثار صحيحة عن الصحابة تؤيد هذا، هناك آثار عن الصحابة كثيرة تؤيد بأن التفريق هذا مؤبد. انظر ما صح من الآثار، وكذلك الإرواء في المجلد السابع في صاد 87 و100. ما صح من الآثار ارجع إلى مكان اللعان تجد هذا المبحث. قال ابن قدامة في المغني في المجلد 11 في صاد 49 و100 إنها تحرم عليه باللعان تحريما مؤبدا. لأن اللعان أمره عظيم ليس كذلك؟ إلى قوله رحمه الله وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. من قال به أيضا من العلماء بعد الصحابة؟ وبه قال الحسن وعطاء وجابر ابن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك، انظر إلى كثرة من قال بهذا القول، والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف، انتهى كلامه رحمه الله. أقول وهو مذهب الحنابلة كما قال ابن قدامة في البداية. وانظر زاد المعاد في المجلد الخامس في صاد 91 و300 طال ابن القيم رحمه الله هناك وأجاد في هذا المبحث وذكر ما يتعلق به. ثم قال المصنف رحمه الله
ثالثا استحقاق الملاعنة
السباق. نعم، يعني أن الملاعنة تجعل الصداق بعد دخول الزوج ليس له حق فيه، فهي تستحق هذا الصداق. واضح؟ يعني أن المرأة التي لاعنها زوجها الصداق المهر لا ترجع له به، وإنما يكون لمن لها، ولا حق له في أن يرجع في ماذا؟ في الصداق ويطالب به. واضح يا أخوان؟ إذن الصداق يكون بحق من؟ بحق المرأة. قال ما الدليل؟
لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجل قذف امرأته، فقال فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان.
نعم، قال قلت لابن عمر، من القائل؟ أيوب سعيد بن جبير، رجل قذف امرأته، ما تقول فيه؟ فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباشرة ذكر ماذا؟ ما قال والله أنا أقول كذا وأرى كذا، مباشرة الدليل. قال فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان، يريد بأخوي بني العجلان الزوج والزوجة، لأن الرجل كان من بني العجلان والزوجة كانت من بني العجلان. ولماذا أطلق على المرأة أخ؟ أطلق على المرأة أخ من باب التغليب. وضح لكم؟ من باب التغليب، لأنه جعل الأخت كالأخ، فأطلق من باب الذكورة باب التغليب. وضح لكم؟ طيب لماذا قال أخوي؟ يعني المرأة هي أخ أخت له؟ لا، أطلق هذا من باب أخوة الإسلام. وضح لكم؟ فقال فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما لكاذب. انظر، فهل منكما تائب؟ يكرر عليه، يعني هل أحد يرجع قبل أن يقدم؟ فالأمر خطير. فأبيا، يعني أبى الزوج وأبت الزوجة. وضح لكم؟ ثم وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرق بينهما. واضح؟ ما وصلنا إلى الشاهد، أين الشاهد في مسألة استحقاق الصداق؟ قال أيوب فقال لي عمرو ابن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، يعني لا أرى أنك تحدث به. قال قال الرجل مالي، يعني هل تريد؟ قال قال الرجل مالي، يعني لما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مالي صداقي المهر الذي دفعته؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، إن كنت صادق بأنها زانية أنت قد دخلت بها، فمالك بمجرد دخولك استحقته. واضح؟ كما بينا هذا في ما يتعلق بالنكاح في الصداق. وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، وإن كنت تكذب فيما تقول وتدعي بأنها زانية فهذا المال أبعد من أن تستحقه أنت، لأنك كاذب وتريد أيضا مال. انظر، إذن المال لمن؟ للمرأة. قال رابعا،
التحاق ولد الملاعب لحديث عمر.
انظر، هذه المرأة الزوج لما لاعن قال وهذا الحمل ليس منه، يقول بأن الحمل ليس منه، ولما لاعن يريد أن يفر من ماذا؟ من هذا الولد، لأن الأمر خطير، سينسب له ابن وهو ليس له، سينسب له ولد وهو ليس له. فالملاعنة أولا تبرئ الظهر، الأمر الثاني لا ينسب له هذا الولد إذا تبرأ منه، والآن يريد أن يتبرأ منه لأنه ما اتهم بالزنا إلا لأن هذا ليس منه. وضح لكم؟ فماذا يريد؟ يريد التخلص منه. إذن هذا الولد لمن ينسب بعد الملاعنة؟ الولد ينسب لأمه فيقال فلان ابن فلانة، فلان ابن فلانة، ولا يجوز لأي إنسان كائن من كان أن يقذفه أو يقذف أمه. ولو جاء إنسان بعد أن ولد هذا الولد وقال والله هذا ابن زنا، هذا من الزنا وأمه زانية، مباشرة هذا الإنسان يؤخذ ويقام عليه حد ماذا؟ حد القذف. لماذا؟ لأن هذه المرأة تكون ليست كذلك، والأمر خطير. وضح لكم؟ هذا الولد إلى من ينسب؟ لأمه. وإذا نسب لأمه سيأتي في الأمر الخامس أنه لا يرث أبوه ولا يرث من أبيه، يعني لا ينسب لهذا الرجل، إذن لا يرث ولا يرث منه، وإنما الميراث يكون بينه وبين أمه. الشارع ما ترك شيء. انظر قال
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع بين رجل وامرأته فانتكل من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
انظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، قال يا رسول الله هذا ليس ولدي، هذا من الزنا، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الأمر الأول وما يتعلق به، وألحق الولد بأمه، ألحق الولد بمن؟ بأمه، أي بالمرأة، ولهذا قال ألحق الولد بالمرأة فصار ينسب إليها ولا دخل لهذا الرجل بهذا الولد. وضح لكم؟ انقطعت الصلة بينه وبينه، الأمر خطير. انظر نسأل الله السلامة الفواحش إلى ماذا تؤدي، والشكوك وإلى آخره. لهذا الشارع ما ترك شيء، لو قذف زوجته عرفتم الأمر خطير. قال
خامسا ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها.
نعم، ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها، بمعنى أن التوارث إنما هو بين الأم وابنها فقط، هي ترثه وهو يرثها، أما الرجل لا يرثه، لا هذا الولد يرث ذاك الرجل ولا الرجل يرث هذا الولد، انقطعت الصلة، لا نفقة ولا 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 إلى آخره. وضح لكم؟ لأن الصلة قد انقطعت بينهم. واضح؟ قال ولهذا الأمر خطير. لماذا؟ من يستطيع أن يستغني عن فلذة كبده؟ أحد يستطيع أن يتبرأ من ولده بسهولة؟ مستحيل، أليس كذلك؟ هذا صعب، ما يصل إلى هذه الدرجة إلا وقد وجد ما وجد، نسأل الله السلامة. وضح لكم؟ قال
يقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان يدعى بأمه.
نعم، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، يعني يدعى إليها، فيقال فلان ابن فلانة، ما يقال فلان ابن فلان. وضح لكم؟ قال
قال ثم جعلت السنة بميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.
نعم، هذا هو الشاهد. ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، وهذا قد تكلمنا عليه في الميراث. إذن الشاهد منه أنها ترثه وهو يرثها، أما الرجل فلا ميراث بينه وبينه. وضح لكم يا أخوان؟ وبهذا نكون قد انتهينا من حد أو من باب اللعان. ثم شرع في باب آخر وهو قال
قال المصنف رحمه الله تعالى حد السكر،
حد السكر الإسكار، هل الإسكار له حد؟ نعم، الشارع ما ترك شيء، بيّن لنا جميع الأحكام. ولهذا لو طبق الإنسان هذه الأحكام والله لوجد الطمأنينة والراحة، أليس كذلك؟ لأنها تشريعات ماذا؟ ربانية، لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها، أليس كذلك؟ لكن مهما بلغ الإنسان في وضع قانون ففي النهاية تجد اليوم يقول شيء بعد فترة يقول لا فيه خلل نزيد نضيف نقيد لا نقيد، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، سماها حياة، تحيا النفوس، تحيا الناس، تطمئن القلوب. ولهذا لما جاء أولئك الكفار الإسلام وانتشر بينهم، والله حتى الكافر مع المسلمين في بلاد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي غيرها، وجدوا ماذا؟ الرحمة والعدل والمساواة، ولهذا دخلوا في دين الله أفواجا، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
تحريم الخمر.
تحريم الخمر. الخمر ما هو الذي سنبحث فيه؟ الخمر في اللغة تطلق على ثلاثة معاني. لما ننظر إلى كلمة خمر، أولا الستر والتغطية، الستر والتغطية، ومنه اختمرت المرأة أي غطت رأسها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني تضرب بهذا الخمار على رأسها، تغطي رأسها وتغطي الجيب، هذا هو الجيب، واضح لكم؟ الثاني المخالطة، يعني الخمر تطلق ويراد بها المخالطة، ومنه قولهم هنيئا مريئا، هنيئا مريئا غير داء مخامري، يعني هنيئا مريئا في الأكل وفي الشرب أو في غيره، غير داء يعني غير مرض مخامري، يعني غير مخالط للأمراض. إذا المخامر ما المراد به؟ مخالطة. الثالث الإدراك، تقول خمرت العجين، خمرت العجين، وهو أن يترك يعني هذا العجين حتى يبلغ وقت إدراكه، يعني أدركت العجين أبقيته في مكاني حتى صار مدركا، وضح لكم؟ انظر المحكم في المجلد الخامس في صاد 85 و100، ولسان العرب في المجلد الرابع في صاد 11 و200. ما هو تعريف الخمر في الاصطلاح؟ أما حد الخمر، ونعني بالحد التعريف في الاصطلاح، اسم لكل ما خامر العقل وغطاه. الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي أنواع الأشربة كان، أي نوع من أنواع الأشربة، ما دام هو مسكر مغطي للعقل فهو خمر كما سيأتي في النصوص على الخلاف المعروف، وسنبينه إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف الخمر في ماذا؟ في الاصطلاح. فكل ما خامر وغطى العقل وستره عن الإدراك، إدراك حقائق الأمور، فهذا يعتبر خمر، هذا يعتبر خمر. قال عندكم أسئلة؟ لن نقف عنها، سندخل الدرس القادم إن شاء الله في ما يتعلق بحد الخمر. نعم. أولا هو
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية العام قال إذا وجدتم فإن جاء به أكثر العينين من أوصاف السبب فهو لشريك، يعني رسول الله يعني ذكر للصحابة أن هذا فلان،
نعم ذكره من بعد أن ولد من باب الشبه.
ذكركم يا شيخ إذا أنا الرجل إذا شك ما معنى أنا إذا شك في زوجته وولدت لا يحق له أن يتهم من هذا الولد من الزنا إذا فعل.
من الذي لا يحق؟ لا نتكلم على غير الزوج، البحث بحث في أي إنسان، يعني هذه المرأة لما نسب لها هذا الولد ما يصح لإنسان يأتي ويقول والله هذا ابن زنا لهذا نسب إلى أمه.
ما أقصد
إذا
نسب إلى إذا مثلا زوج شك في زوجته أنها زانية فسكت على الأمر حتى ولدت، عندما ولد ظهر له أن شبه فلان، فهنا هل يغفى ويلاعن بعد الولادة؟
لا انتهى الملاعنة قبل، الملاعنة قبل، قد لا شك إذا قذفها إما الحد وإما يرجع البحث السابق. ما به الحديث هذا؟ إيش الإشكال الذي فيه؟
إنه لشريك.
فإنه لشريك من باب الشبه، وإلا ليس من باب النسب والنسبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبه لشريك، هل نسبه له؟ ما نسبه، نسبه لمن؟ لأمه.
نسبه لأمه لأن لا عنده.
طيب
بالنسبة لهذا الرجل هل يستطيع أن يقول إنه لفلان؟
لا، ما يستطيع، خلاص انتهى البحث. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو القاضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من كلام ذاك الصحابي الذي لا عن من الذي أقرب قوله للحق، فوجد أن قول الرجل واضح. ونحن بينا فيما يتعلق بمسألة المشابهة والشبه والحكم فيها عند العلماء، هذا مضى. فقل إذا طلق الرجل زوجته بسبب الزنا هل يقام عليه الحد؟ كيف يقام عليه الحد؟ إذا طلق الرجل زوجته طلقت منه، فماذا تعني بالحد؟ يعني هل يقام عليه الحد؟ قذفها أو لم يقذفها؟ اعترفت لم تعترف؟ لا، ما يصح أن يقذفها بعد الطلاق، لا يصح أن يقذفها بعد الطلاق. هي تقول إذا طلق الرجل زوجته بسبب الزنا، يعني رجل رأى على امرأته الزنا فطلقها، هل يقام عليه الحد؟ لا، لا حد، لا حد، لأن المسألة لا زالت قائمة فيما يتعلق أن هذه المرأة لم تعترف ولم يأتي بأربعة شهود، فيبقى الأمر كما هو. تقول هل إذا شهدت الزوجة أربع شهادات على كذب الزوج يقع عليه الحد؟ لا، لا يقع عليه الحد. هذه مسألة الملاعنة إنما هو أولا حتى يتخلص من هذا الحمل، الأمر الثاني حتى يدفع عن نفسه حد الظهر الذي هو حد القذف، وضح لكم؟ وهي إنما تشهد حتى تدفع عن نفسها حد الرجم، واضح؟ فهي إنما تشهد من باب التخلص. تقول هل تكفي الشهادات الأربع دون الخامسة، حيث أن المرأة هلال تراجعت عن الخامسة ولم ومع ذلك سقط عنها الحد؟ لا، ما تراجع، هي تراجعت عن الخامسة، وكملنا لكم في الحديث قال فمضت، أي أكملت الخامسة، أما لو وقفت على أربع ما يدرع هذا عنها العذاب. لابد أن تشهد كم؟ خمس شهادات، لأن هذه المرأة جاء في نفس الحديث ابن عباس ماذا قال؟ فمضت، يعني فمضت في إكمال الشهادة الخامسة، ولهذا رفع عنها العذاب. أما لو أكملت أربع ووقفت هنا يقام عليها حد الرجم، يقام عليها حد الرجم. إذا ثبت الحد على المرأة وكانت حامل فهل يقام عليها الحد أم ينتظر حتى الولادة؟ هذا بينا في الدرس الماضي بأنه لا يقام عليها الحد حتى تضع الجنين، وإذا كان لا يوجد أيضا من يرضعه أيضا ترضعه حتى يكبر، لأن هذا الجنين لا ذنب له، هذا الجنين لا ذنب له. تقول إذا تلاعن الزوجان وكانت حامل وولدت وأقيم فحص طبي حديث للدم وأثبت عدم نسب الولد لأبيه وأنه ابن الزنا فهل يقام عليه الحد؟ هذا سؤالك أنت قبل الصلاة. نقول إذا تلاعن الزوجان وكانت حاملا وولدت انتهى البحث، أقيم ما أقيم هذا أمر آخر، يبقى هذا الولد ينسب إليها ولا دخل لذاك الرجل الذي هو الزوج. أما لو اعترفت هنا تأتي مسألة الرجل، أما إذا لم تعترف فلا يهمنا، لا تهمنا هذه الأمور، وإنما هي من باب التأييد. نعم.
بالنسبة للواط، إذا وجدتم إذا أولد الرجل إذا وجدتم كيف يعني الإثبات بالمعاينة أو بنفس شهود قذف الزنا؟
الشهود
بالنسبة للواط
لابد شهود أربعة رأوا نفس الحكم، وإلا تصبح المسألة فوضى. نفس الحكم، الشروط التي بيناها في الزنا هنا تأتي. وضح لكم؟ أحسنت في سؤالك. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الحدود ووقفنا في الدرس الماضي على حد الإسكار أو السكر، وبينا لكم تعريف الخمر في اللغة وفي الاصطلاح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حد السكر تحريم.
قال رحمه الله سبحانه، قال رحمه الله تعالى: تحريم الخمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: تحريم الخمر. وتحريم الخمر قد ثبت بالكتاب والسنة، وهو مما أجمع عليه أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والميسر هنا القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب أي الأصنام والأزلام، والمراد بالأزلام هنا وما كان من أمر الجاهلية، أنه إذا أراد منهم الواحد السفر أو أراد الواحد منهم الأمر فماذا كان يفعل؟ كان يأتي بثلاثة سهام، يأتي بالسهم الأول فيكتب عليه افعل، ويأتي بالسهم الثاني ويكتب عليه لا تفعل، ويأتي بالسهم الثالث ولا يكتب عليه شيء. ثم إذا أراد أن يسافر أو أن يفعل رمى بهذه السهام، ثم أخذ سهما منها، فإن وجد في السهم افعل قدم على ما أراد، وإن وجد على السهم لا تفعل ترك الأمر ولا يفعل ذلك الأمر الذي أراد أن يقدم عليه، وإن خرجت الثالثة وهي التي لم يكتب فيها شيء أعاد الكرة. وضح لكم؟ وهذا الأمر من أمر الجاهلية حرمه الله تعالى وأبدلنا بما هو خير منه، وأبدلنا بما هو خير من وهو الاستخارة، أبدلنا بالاستخارة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب للمؤمنين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قول الله تعالى فاجتنبوه هذا أمر، أمر بماذا؟ بالاجتناب، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا أمر بالاجتناب فدل على تحريم ماذا؟ الفعل، لأن الذي سيفعل ما اجتنب، فدل هذا على تحريم هذا الفعل. لهذا بينت لكم أن الاجتناب هنا الأمر فيه، وإذا جاء الأمر بالاجتناب فهو كالنهي بل أعظم، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن الخمر هو طريق الشيطان في أن يقع الإنسان في ماذا؟ يقع في العداوة والبغضاء. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انظر الآية، فهل أنتم منتهون؟ لا شك، بادر الصحابة بقولهم انتهينا. إذن هذا نص على تحريم ماذا؟ على تحريم الخمر. قال
قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها حين يشرب وهو مؤمن.
قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان. مستحيل، أليس كذلك؟ ما وقع في هذه الفاحشة نسأل الله السلامة إلا لأن إيمانه قد ضعف ونقص، أليس كذلك؟ فلهذا وقع في ماذا؟ في الفاحشة. قال: ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني حال كونه وهو يشرب الخمر لا يشربها وهو كامل الإيمان، بل إيمانه ناقص. وضح لكم؟ بل إيمانه ناقص. ولا يراد به في هذا الحديث أن من فعل هذين الأمرين قد خرج من دائرة الإسلام، بمعنى لا يشربها وهو مؤمن بأنه كفر، لا، ليس هذا المراد. أما لو استحل ما حرم الله وهو يعلم بالتحريم، لا شك أنه يكفر بإجماع المسلمين. لو قال بأن هذا الأمر حلال وهو يعلم أن الله قد حرمه، لا شك أنه كافر بإجماع المسلمين. ولكن هنا المراد أنه قد وقع في هذه المعصية، فهو دليل على عدم كمال إيمانه حال كونه في تلك المعصية، أما بعد المعصية قد يرتفع وقد يزداد إيمانه. ولهذا لم يكفر بدليل أنه يقام عليه حد ماذا؟ حد الخمر، والزاني حد الزنا. ولو كان كافر لو قيم عليه حد الردة، أليس كذلك؟ لو قيم عليه حد الردة والكفر. فدل هذا على أن المراد أنه ليس بكامل الإيمان. قال:
قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها فلم تقبل صلاة 40 يوما، فإن مات ويخبطني مات ميتة جاهلية.
قال: وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخمر أم الخبائث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخبث ينبعث منها، وصاحبها يكون خبيث، وأفعاله خبيثة. ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده ماذا يفعل صاحب الخمر. قال: الخمر أم الخبائث. ولهذا الخبث فيها ظاهر على من يشرب تلك الخمرة، أليس كذلك؟ قال: فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما. لم تقبل له صلاة كم؟ 40 يوما. وضح لكم؟ ولا يعني ذلك أنه يترك الصلاة يقول خلاص ما دام ما تقبل لا أصلي، لا، ليس هذا المراد. وضح لكم؟ يجب عليه أن يصلي مع المسلمين رغم أن صلاته لا تقبل لمدة 40. لماذا؟ هو الذي جنى على نفسه. والقبول هنا أي ليس له من الحسنات وليس له من الصلاة إلا أنه أسقط عنه إثم الترك. وضح لكم؟ لأن المصلي يصلي ليحصل على الحسنات، هذا أمر، وكذلك ليسقط هذا الواجب الذي عليه هذه الصلاة، أليس كذلك؟ فهذا الشارب للخمر أسقط ماذا؟ الحكم الذي عليه إذا أتى بالأركان والشرائط والواجبات وانتفت الموانع. ولكن هل يحصل على أجر الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل له صلاة 40 يوما. إذن تحذير عظيم لشارب الخمر لأنه يشرب ويصلي، فقد ضيع من صلاته ومن حسناته الشيء الكثير. ما الذي بقي لنا في هذا الزمان إلا هذه الصلاة وبعض الأمور؟ إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ فإذا كان حتى هذه الصلاة لم تقبل منه، كيف سيقابل ربه يوم القيامة؟ فالأمر خطير. قال: وهو قال: فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلام. من مات والخمر في بطنه مات ميتة ميتة جاهلية، واضح لكم؟ إذن مات على عظيم، مات كأنه من أهل الجاهلية لأنه استمر على فعل الجاهلية. ولا يعني ذلك كما قلت لكم بأنه يكفر، بل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه لا ينبغي لأهل العلم والفضل أن يصلوا عليه، إلا أنه لا ينبغي لأهل العلم والفضل والصلاح أن يصلوا عليه، كما قال العلماء تنكيلا به وبأمثاله، حتى إذا رأى الآخرون بأن أهل العلم والصلاح تركوا الصلاة عليه وإنما صلى عليه عوام الناس سيقول الأمر خطير، فإذا مت وأنا كحاله أقل ما فيها أن شفاعة 40 منهم إذا قبلها الله سبحانه وتعالى وعلم أنهم على التوحيد شفعوا عند الله، فإذا ما كان هؤلاء الصالحون سيصلون عليه، من سيصلي عليه؟ إذن سيرتدع، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، أي أنه مات على فعله وعلى فعل من أفعال الجاهلية. قال
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته.
نعم، قال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخمر أم الفواحش، هنا قال الخمر أم الخبائث، لا شك أن الفواحش والخبائث من تحتها، بل قال وأكبر الكبائر. لماذا؟ لماذا كانت الخمر من أكبر الكبائر؟ قال من شربها وقع على أمه، نسأل الله السلامة. من شربها وقع على من؟ على أمه. ومن وقع على أمه هل أتى بأمر عظيم أو أمر يسير؟ أمر عظيم جدا. أتى على ذي محرم فاقتلوا كما بينا لكم في الدروس السابقة، ولكن مسألة تكليف السكران وعدم تكليفه مبحث طويل وبيناه لكم في أصول الفقه. المهم أن الذي يشرب الخمر لو علم ماذا يفعل في حال سكره هل سيشربها؟ ما أظن. أغلب الذين يشربون الخمر لو علموا بحالهم ماذا يفعل بهم وهم سكارى وماذا يفعل وهو سكران لترك تلك التي تذهب العقل. سبحان الله، الله جل جلاله كلفك بهذا العقل وأوجد لك هذا العقل وهو مدار التكليف ومناط التكليف، ومع ذلك يأتي هذا الإنسان ويذهب عقله بنفسه ويصبح كالدابة، بل الدابة أفضل منه. لماذا؟ لأن الدابة تعرف مسلكها وتعرف مرجعها وهي خلقت كذلك، لكن هذا يفعل أفعال لا تفعلها حتى الدواب. بعض الدواب ما تقع على أمه، وهذا يقع على أمه بسبب ماذا؟ الخمر. قال وخالته وعمته، لأنه لا يفرق، لا يعرف هذه التي أمامه هل هي أخته هل هي أمه هل هي خالته، ما يفرق، لأن عقله قد ذهب منه وصار لا يدرك حقائق الأمور. ولهذا والله من قرأ قصص وأحوال أولئك الأقوام الذين وقعوا في هذا الأمر العظيم وهو الخمر والله لوجد أمور يندى لها الجبين، أليس كذلك؟ وجد أمور عجيبة جدا وقصص يعني ذكرها شبه خيال، ولكن يصدق. لماذا؟ لأن الخمر أم الخبائث، وما يستبعد، بل هذه هي الحقيقة، أن الإنسان الذي يشرب الخمر لا يدرك حقائق الأمور. قال
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. كيف كعابد وثن؟ لأن الذي يدمن الخمر وقد علم أنها محرمة استشرب حبها في قلبه فصارت كالإله له كالذي يعبد الوثن، لهذا لا يستطيع أن يتركها. انظر، مدمن الخمر كعابد وثن، نسأل الله السلامة. مدمن الخمر، فالذي يدمن الخمر ويستمر عليها ولا يتوب منها فليحذر، فإن الأحاديث التي وردت فيها عظيمة. وهذا الحديث يعني فيه الترهيب ظاهر كعابد وثن، نسأل الله السلامة. قال
قال وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر.
قال وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. لا يدخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أي لا يدخل الجنة الدخول الأولي، معنى أنه سيعذب بها في نار جهنم ثم يدخل، أليس كذلك؟ سر البيت. قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر أي لا يدخل الدخول الأولي. إذن الأمر خطير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة مدمن خمر، كما قلت لكم الدخول الأولي، أو أنه قد استحل شربها، والذي يستحل شرب الخمر لا يدخل الجنة أبدا. لماذا؟ لأنه كافر. الذي يقول بأن الخمر حلال وهو يعلم بأن الله حرمها هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه استحل ما حرم الله، والذي يستحل ما حرم الله كافر بإجماع المسلمين، إذن لا يدخل الجنة أبدا، سيبقى في نار جهنم نسأل الله السلامة خالدا مخلدا. إذن الأمر ليس بالهين. قال
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه: بيعها وعاصرها بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكلها وآكل ثمنها وشاربها وسقيها.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعنت، انظر، لعنت الخمر على 10 أوجه. قال: بعينها، يعني الخمر بعينها بذاتها ملعونة، فما بالك من يضع هذا الملعون في بطنه؟ تصور. لهذا الأحاديث التي مرت ليست بالهينة، لأنها لعنت، والملعون من هو؟ هو الذي طرد من رحمة الله تعالى، هذا هو اللعن. اللعن ما هو؟ هو الطرد من رحمة الله جل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الخمر لعنت من 10 أوجه. إذن هي مطرودة، ومن سيأتي أوصافهم كذلك مطرودون من رحمة الله، نسأل الله السلامة. رحمة الله واسعة، ورغم ذلك يأتي الإنسان بما يجعله يطرد من رحمته. قال: بعينها وعاصرها، أي أن الذي يعصر الخمر ملعون. انظر، عاصر الخمر، يصنع الخمر، ملعون. مصنع الخمر ملعون، ومن يعمل في مصنع الخمر ملعون، ومن يحمل ملعون، ومن يبيع ملعون، على نص لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومعتصرها، العاصر والمعتصر. انظر، إذن الأمر. قال: وبائعها، كم صار؟ 3. إذن عاصر الخمر ومعتصر الخمر الذي يطلب عصرها. قال: وبائعها الذي يبيع الخمر، ملعون مطرود من رحمة الله. ولهذا انظر إلى من يبيع تلك الأمور كيف حاله؟ تجد أنه في هم وغم، لأنه قد طرد من رحمة الله تعالى. قال ومبتاعها، أي الذي يشتريها، سواء يشتريها لنفسه يشتريها لغيره، هو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى. فلو قال إنسان والله أنا ما أشتري لنفسي الخمر، أنا أشتري لزيد الخمر، نقول كذلك أنت في اللعن داخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمم ومبتاعها، يعني مشتريها على شكل العموم، سواء اشتريت لنفسك اشتريت لغيرك، يؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم وحاملها، حتى حامل الخمر ملعون. قال أنا لا أشرب ولا أبيع ولا ولا، لكن أنا أحمل هذا الخمر من مكان إلى مكان. والله أناس يريدون منا هذا الفعل، أنا أحمل لهم فقط. نقول أنت ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من كان الذي تحمل له، لو كان ما كان، ما دام حملت الخمر فأنت ملعون على نص على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا طبعا في حالة واحدة، حاملها لا يلعن، إذا كان يحملها لإتلافها. وضح لكم؟ حمل الإتلاف هذا أمر لا خلاف فيه، لكن الحمل لغير الإتلاف للحفظ لغيره هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والمحمولة إليه، والمحمولة إليه ملعون على